نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب صحيح مسلم في كتاب العتق إلى باب فضل العتق، وذكر فيه حديث أبي هريرة، وقد ذكرنا شيئا منه في المرة الماضية. وهذا الحديث مخرجه سعيد ابن مرجانة، سعيد ابن مرجانة يرويه عنه الأول إسماعيل ابن أبي حكيم، والثاني علي ابن الحسين، والثالث عمران أو عمر ابن علي ابن حسين، والرابع هو واقد. نعم. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند قال حدثني إسماعيل ابن أبي حكيم عن سعيد ابن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. وهذا الحديث الدلالة منه على فضل العتق واضحة، فالعتق سبيل من سبل النجاة من النار، فإن من أعتق رقبة فإن الله عز وجل بهذه الرقبة يعتقه من النار، وسوف نبين ذلك إن شاء الله تعالى. ذكرنا لكم في المرة الماضية أن سعيد ابن مرجانة هذا منسوب إلى أمه، وهناك جماعة من الرواة يعني نسبوا إلى أمهاتهم، ومنهم عبد الله ابن بحينة. نعم. الطريق الثانية: قال الإمام مسلم: وحدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه، حتى فرجه بفرجه. وهنا نقف قليلا لتعرف فائدة حديثية، فأنت تلاحظ هنا أن الإمام مسلم يقول حدثنا داود ابن رشيد، فشيخه هو داود بن رشيد. الإمام البخاري أخرج هذا الحديث برقم 6715 وهو كم؟ الثاني. فماذا قال؟ قرب يا أخي السبورة شوية حتى نشوف. فماذا قال البخاري؟ ماذا قال؟ حدثنا، لا خلى عنده عندهم لف شد هذا اللي هناك أيونا تعال هنا يا أخي. بس قال حدثنا من؟ محمد ابن عبد الرحيم. فشيخ البخاري هنا هو محمد ابن عبد الرحيم، وهذا له لقب، ولقبه صاعقة، ولقبه ساعقة، لعل ذلك لشدة حفظه، محمد ابن عبد الرحيم. قال حدثنا داود ابن رشيد الذي هو من؟ شيخ الإمام مسلم. فيكون الإمام مسلم روى هذا الحديث عاليا، ورواه الإمام البخاري نازلا، عرفت؟ فإذا الإمام مسلم في روايته لهذا الحديث أعلى من الإمام البخاري. لماذا أعلى؟ لأن الوسائط بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ عدهم 8. وأما بين الإمام مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فكم؟ 7: داود والوليد محمد زيد علي سعيد أبي هريرة. نعم. مثل هذا الحديث، هذه الأحاديث 3، فالحديث الأول ما هو؟ قال: حدثنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه، قال أي بريدة أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. الإمام مسلم أخرج هذا الحديث كما هو أمامك برقم 1814 على 147، ورواه عمن؟ رواه عمن؟ قولوا، رواه عمن الحديث الأول؟ نقول هذا الذي فوق مثل الذي تحته، عن عمن؟ هداكم الله، عمن يا جماعة؟ أنا أقول الإمام مسلم أعلى من البخاري في رواية هذا الحديث، فإذا رواه عن أحمد بن حنبل، كما أنه بالأسفل رواه عن داود بن رشيد، والإمام البخاري زاد واحدا، فالذي فوق الإمام مسلم رواه عن أحمد بن حنبل، فيكون أعلى من الإمام البخاري بدرجة. ومثله الحديث 3، قال الإمام البخاري: حدثنا حماد بن حميد، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف أن ابن صياد هو الدجال. وابن صياد هذا كان يعني فتى من اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حسب الصحابة أنه الدجال. نعم. قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم أخرج هذا الحديث أعلى من البخاري أيضا بدرجة، فيكون رواه عن من؟ عن عبيد الله بن معاذ بنفس الإسناد. ومثله برقم كم؟ 4648. قال البخاري: حدثني أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة عن عبد الحميد هو ابن كرديد صاحب الزيادة أنه سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، كما في سورة الأنفال. فلما قال أبو جهل هذا نزل قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وهذا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لأن الله عز وجل نفى تعذيبه عنهم لوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فلما خرج صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم عذبهم في الدنيا وفي الآخرة. خلاصة هذه الأحاديث 4 أن الإمام مسلم يرويها أعلى من الإمام البخاري، مع أن في صحيح البخاري ثلاثيات. إيش يعني ثلاثيات؟ يعني بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 3. وأما صحيح مسلم فليس فيه ثلاثيات، فإذا صحيح البخاري فيه ثلاثيات، هناك مجموعة من الأحاديث لعل عددها 30، بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقط 3. لكن نقول كما أن هذه الميزة للإمام البخاري فالإمام مسلم له أربعة أحاديث أعلى فيها ممن؟ من الإمام البخاري، وهذه هي الأربعة، هذه الأربعة موجودة في هذا الكتاب الذي عندك. كتاب هذا الأخ اسمه ما اسمه الذي ألف في هذا؟ اسمه نعم ما أدري إيش، عواد، وهو من الكويت، وحضر رسالة ماجستير في البحث عن الأحاديث التي في صحيح مسلم بالعنعنة، وبحث عن طرق أخرى وأثبت السماع فيها. يعني إذا كان هناك رجل مدلس رمي بالتدليس وهو في صحيح مسلم وروى حديثا في صحيح مسلم بالعنعنة، فهو تتبع طرق هذا الحديث في بقية الكتب وأثبت الإيش؟ وأثبت السماع، وهذا عمل، هذا عمل جليل. فالمهم أن هذا الأخ يعني ذكر هذه الميزة للإمام مسلم عن الإمام البخاري، وذلك في صفحة 44، ولكنه عزى هذه الأرقام بطريقة خطأ. يعني أنت تراجع هذا الموضع صفحة 44 وتصحح هذه الأرقام التي أمامك. نعم. هذا في المصطلح ماذا يسمونه يا جماعة؟ إذا كان الإمام البخاري يروي حديث بإسناد معين، فيأتي الإمام مسلم ويروي هذا الحديث ليس عن شيخ البخاري، وإنما عمن؟ عن شيخ شيخه، فهذا يسمى بدل. تعرفون لماذا سمي بدل؟ لأنه وين طبقت الإمام مسلم الآن؟ وين طبقة الإمام مسلم الآن؟ كأنها في طبقة من؟ كأنها في طبقة شيخ البخاري، فكأن مسلم بدل من؟ بدل شيخ البخاري، فلذلك سمي إيش؟ بدل. فإذا ما هو البدل في علم المصطلح؟ البدل أن يروي مصنف مثل البخاري حديث، فيأتي مصنف آخر ويروي نفس هذا الحديث عن شيخ شيخه. مثل الحديث الأول، البخاري قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن حنبل، الإمام مسلم روى هذا الحديث عن شيخ شيخ البخاري، يعني روى عن أحمد بن حنبل بنفس الإسناد، فهذا يسمى بدل. إذن ما هو البدل؟ أن يروي مصنف عن شيخ شيخ مصنف آخر، هذا هو البدل. وسمي بدل لأن هذا الراوي يكون في منزلة شيخ المصنف، لأن عندما الإمام مسلم يقول حدثنا أحمد بن حنبل فكأنه في مقام من؟ فكأنه في مقام من؟ أحمد بن الحسن، فكأنه بدل شيخ البخاري. طيب، إذا روى الإمام مسلم هذا الحديث عن أحمد بن الحسن، فهذه ماذا يسمونها؟ موافقة. إذن ما هي الموافقة؟ أن يروي مصنف حديثا عن شيخ مصنف آخر. يعني لو فرضنا أن الإمام مسلم روى هذا الحديث الأول قال حدثنا أحمد بن الحسن، فيكون وافق من؟ وافق البخاري. فإذن الموافقة هو الاتفاق مع شيخ مصنف، الاتفاق أو رواية الحديث عن شيخ مصنف. طيب، أيضا في هذا الموضع شيء اسمه المساواة. ما هي المساواة؟ أن يكون مثلا عدد الوسائط بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أربعة، ويروي الإمام مسلم هذا الحديث ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كم؟ أربعة. إذن ما هي المساواة؟ استواء الوسائط، استواء عدد الوسائط بين المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم مع مصنف آخر. طيب، واحد يقول شو الفرق بين المساواة والموافقة؟ إيش الفرق بين المساواة والموافقة؟ الموافقة هما يتفقان في نفس الإيش؟ في نفس الشيخ وبيمشوا على خط واحد. فلو اعتبرت أن البخاري نقطة ومسلم نقطة فهما يلتقيان عند نفس الشيخ ثم يسير الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإسناد كامل نفسه. وأما في حال المساواة فلا يلزم. المهم في العدد، المهم أن يكون بين البخاري مثلا أربعة وبين مسلم أربعة ولو أربعة إيش آخرين، هذه المساواة. طيب آخر شيء المصافحة. المصافحة هو أن يكون عدد الوسائط بين مصنف والنبي صلى الله عليه وسلم كعدد الوسائط بين تلميذ مصنف آخر، كعدد الوسائط بين تلميذ مصنف آخر. مثلا الإمام مسلم يكون الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خمسة، فيأتي تلميذ للبخاري ويروي نفس الحديث ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أيضا خمسة. فهذه هي الإيش؟ المصافحة. ولماذا سميت مصافحة؟ نقول لأن مسلم في هذه الحالة في مرتبة من؟ في مرتبة من؟ التلميذ. فكأنه التقى بمن؟ بالبخاري وإيش؟ وصافحه. كأن مسلم التقى بالبخاري وإيش؟ وصافحه. إذن لما استوى مسلم مع تلميذ البخاري فكأن مسلم التقى بالبخاري وإيش؟ وصافحه. هذه المصافحة. المصافحة استواء عدد الوسائط بين مصنف والنبي صلى الله عليه وسلم، عدد الوسائط، استواء عدد الوسائط بين مصنف والنبي صلى الله عليه وسلم مع عدد الوسائط بين تلميذ مصنف آخر والنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا هذه الأربعة، إيش هي؟ البدل والموافقة والمساواة والمصافحة. نعم. الطريقة التي بعد ذلك، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. الطريق الأخيرة هي عند البخاري برقم 2517. فإذا رقم 22 عند البخاري برقم 6715، ورقم 24 عند البخاري برقم 2517. وبهذا يظهر لك ماذا يا أبا أحمد؟ أن تعليق هؤلاء التجار في صفحة 409 لما قالوا تحت إيش؟ ماذا قال؟ لم أجده عند غيره من الجماعة، فعنده اشطب على هذا واكتب البخاري 2517 6715، 2517 6715. فإذن البخاري روى هذا الحديث في موضعين، البخاري روى هذا الحديث في موضعين، وسوف نتكلم عنهما إن شاء الله الآن. قال الإمام مسلم حدثنا حميد ابن مسعدة قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري قال حدثنا واقد يعني أخاه، فواقد هذا أخو عاصم، قال حدثنا سعيد ابن مرجانة صاحب علي بن الحسين، وعلي بن الحسين عرفناه أنه زين العابدين. وأطلق على سعيد بن مرجانة صاحب علي بن الحسين، أطلق عليه ذلك لأنه كان منقطعا إليه، يعني سعيد بن مرجان هذا ما كان يغيب أبدا عن مجلس علي بن الحسين، فلما كان منقطعا إليه سمي صاحبه. والله عز وجل إذا أنعم عليك ومن عليك فيوفقك إلى صاحب لك، يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر ويظهر لك عيوبك. إذن هذا من نعمة الله عز وجل على الإنسان أن يكون صاحبه صاحب سنة يدله على 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 طريق الجنة ويدله على أبواب الخير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم. قال: سمعت أبا هريرة يقول، وذكرنا لكم في المرة الماضية أن ابن حبان رحمة الله عليه وهم لما ذكر من؟ لما ذكر سعيد بن مرجانة في أتباع التابعين، وقال لم يسمع من أبي هريرة، مع أنه ذكره أولا في التابعين في كتاب الثقات، وأنتم تأكدوا من هذا يا أبا أحمد، ذكره أولا في طبقة التابعين ثم ذكره في طبقة أتباع التابعين وهما، وقال لم يسمع من أبي هريرة. وهو هنا ماذا قال؟ سمعت أبا هريرة، فثبت سماع سعيد بن مرجان من أبي هريرة بهذا الحديث الذي عند مسلم. فإذا أنت تراجع وتخبرنا المرة القادمة إن شاء الله. إيه إن شاء الله. قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما هذه الماء هنا زائدة، يعني أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما. طيب لو أعتق كافرا نقول له أجر، أيضا له أجر لكن أدنى من الأجر المذكور هنا. أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة. من الذي انطلق؟ سعيد بن مرجان. فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين شيخه، فذكره لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر، وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، 10,000 درهم. عبد الله بن جعفر عرض على علي بن الحسين أن يبيعه هذا العبد 10,000، فرفض بيعه. فلما بلغه الحديث في فضل العتق اعتقه في الحال. وهذا الحديث يضم إلى الأحاديث التي فيها مسارعة السلف إلى امتثال أوامر الله عز وجل، وعسى أن يكون في ذلك مصنف إن شاء الله اسمه دلالة الخيرات في المسارعة إلى الخيرات. نعم، يعني مر علينا مجموعة من الأحاديث التي فيها أن الصحابة كانوا إذا سمعوا حديثا عملوا به في الحال، كما في الخمر مثلا. الخمر لما حرمت قال أنس: صارت المدينة أنهارا، كل من كان عنده خمر في الحال أراقها حتى صارت المدينة كالأنهار. وهذا يدل على مسارعتهم إلى امتثال أمر الله عز وجل بخلاف ما عليه المسلمون الآن. المسلمون الآن مصيبتهم في عدم المسارعة، في عدم المسارعة. تقول له: يا أخي هذا ربا، اتق الله. يقول: نشوف يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطلق اللحى، خالف اليهود، خالف المجوس. يقول: لا، في بعض العلماء يقولون هذه هيئة، وهذا مذهب الشافعي، وتجده حافظا. سبحان الله، ما هكذا يكون. نعم، هيئة، يعني أنت حر، إن أطلقتها وإن حلقتها فأنت بالخيار، هيئة. يقولون هذا في مذهب الشافعي، ونحن نقول لهم: كلا، بل مذهب الشافعي كما قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهل يتصور هؤلاء أن الشافعي كان بالخيار في حلق لحيته؟ ما يتصور. نعم نعم. فالمهم أن هذا الحديث يضم إلى هذه الأحاديث التي فيها كيف كان السلف يسارعون إلى امتثال أوامر الله عز وجل. نعم. الآن نعود إلى الحديث عند البخاري وقد ذكره في موضعين. الموضع الأول برقم 2517 قال: باب في العتق وفضله. باب في العتق وفضله. نعم، ذكر البخاري في أول الباب قوله تعالى: فك رقبة، كما في سورة البلد، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، وهي جهنم والعياذ بالله. وما أدراك ما العقبة، كيف يقتحمها، كيف ينجو منها؟ فك رقبة. شوف، بدأ بهذا، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم جوع يطعم إيش؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. مسكينا ذا متربة يعني من فقره التسقت يداه بالأرض بالتراب، ما عنده شيء. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فلا بد من شرط الإيمان، وإلا فالكافر يفعل هذه الأشياء لكن يجازى عليها في الدنيا حتى يوافي الله عز وجل يوم القيامة بالكفر، فيستحق النار والعياذ بالله. وأما المسلم في هذه الدنيا فإنه إذا فعل خطيئة فإنه يجازى عليها في الدنيا حتى يوافي الله عز وجل بحسناته، وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمن. نعم، فذكر البخاري هذه الآية: فك رقبة. نعم. ولماذا قال فك رقبة؟ لماذا ذكرت الرقبة دون بقية الأعضاء؟ نقول: لأن تسلط السيد على العبد كتسلط ماذا؟ القيد أو الغل في رقبة الإيش؟ في رقبة العبد، في رقبة العبد. فإن العبد يعني شبه العبد كأنه مملوك من إيش؟ من رقبته. نعم، وذلك أن الذي يملك شيء إنما يضع في رقبته القلادة. إذا ملكت مثلا ناقة كيف تملكها؟ تأتي بقلادة أو بحبل وتضعه في رقبتها. نعم، نقول أيضا جاء في حديث صحيح رواه الإمام أحمد وهو في تحقيق الشيخ الأرناؤوط، وهو حديث صحيح برقم 18647 عن البراء بن عازب، فيه التفريق بين ماذا؟ بين فك الرقبة وعتق النسمة. عتق النسمة أن تتفرد بإيش؟ بعتقها. وأما فك الرقبة فلا يلزم أن تتفرد، بل لو ساعدت ولو إيش؟ ولو بدرهم واحد. الذي فرق بين عتق النسمة وفك الرقبة هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسند الإمام أحمد برقم كم قلنا؟ 18647 عن البراء بن عازب قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. بس قال: علمني يا رسول الله عملا يدخلني الجنة، لأن هذه هي المراد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب معاذ: حولها إيش؟ ندندن. فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال، شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم مدحه لأجل هذا السؤال، مو مثل بعض الناس يترك العيب فيه وفي نفسه ثم تجده يسأل عن أشياء لا علاقة لها يعني بعمل. فينبغي أن يكون سؤال الإنسان يعني نافعا له، يترتب عليه عمل. فقال: يا رسول الله، علمني عمل يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة، يعني أقصرت الكلام، لقد أعرضت المسألة. يعني أنت أوجزت في السؤال، لكن هذا سؤال عظيم وفيه معنى كبير. قال صلى الله عليه وسلم: أعتق النسمة، بدأ بها أيضا كما بدأ الله عز وجل فك رقبة. قال: أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليست بواحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والمنحة الوكوف. والمنحة الوكوف، والمنحة الوكوف أي الغزيرة اللبن، يعني إذا كان عندك شاة أو بقرة فأنت تمنحها لصاحبك، وهذه تسمى منيحة. إيش يعني منيحة؟ تعطيها له يحلبها ويردها إليك، هذه تسمى المنيحة. فقال له والمنحة الوكوف يعني غزيرة اللبن. قال والفيء على ذي الرحم الظالم، الظالم. وأما ذي الرحم الذي يشكرك فهذا أمره سهل، بل الإنسان يزيد في الإحسان إلى من يشكره، لأن النفس تستحب يعني تحب هذه الأشياء. وأما متى يكون فعلا يعمل العمل لله؟ إذا تصدق عليها أو أعطاه وهو إيش؟ وهو ظالم له. نعم. قال والفيء على ذي الرحم الظالم. قال فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. وهذا جماع الخيرات، أن يكف الإنسان لسانه إلا من الخير. وهذه القصة مع هذا الأعرابي هي التي حصلت مع من؟ مع معاذ بن جبل، لما قال له أفلا أدلك على أبواب الخير كذا كذا كذا، ثم قال له في النهاية في هذا الحديث العظيم الطويل أفلا أدلك على ما يجمع لك ذلك، كف عليك هذا، كف عليك هذا. نعم. عند النسائي بإسناد صحيح حديث يتعلق بهذه المسألة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم، وهذا في فضل الرجال على النساء، أي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، كانتا. فإذا لا يفك من النار إلا بإيش؟ إلا بعتق امرأتين. نعم. كانتا فكاكه من النار، عظمين منهما بعظم، وأي امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. ومثله عند الترمذي وعند الطبراني من حديث عبد الرحمن ابن عوف، هذا عند الطبراني، وعند الترمذي من حديث أبي أمامة. نعم. قال الحافظ فيه فوائد، أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى. نعم. ومنهم من قال يعني العكس وكذا، ولعل ذلك يعني يختلف باختلاف الأحوال. وقد قال عليه الصلاة والسلام يعني أزكى الرقاب أنفسها وأغلاها عند أهلها، وأغلاها عند أهلها. فإذا كانت يعني قيمة الرقبة مرتفعة فهذه أفضل، كما فعل من علي ابن الحسين لما اعتق هذا العبد وقيمته 10,000 درهم. الموضع الثاني ذكره برقم 6715، قال باب قول الله تعالى أو تحرير رقبة، وذلك في كفارة اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته يعني إذا حنست إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأنت مخير بين هذه الثلاث. طيب ما وجدت لا رقبة ولا إطعام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فلا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عدم هذه الثلاث. الشاهد في كفارة اليمين أنه قال ماذا؟ أو تحرير رقبة. هل يشترط لهذه الرقبة أن تكون مؤمنة؟ هل يشترط لهذه الرقبة أن تكون مؤمنة؟ في ذلك خلاف بين العلماء. والذي يظهر والله أعلم أننا لا نجمع بين ما فرق الله عز وجل بينهم. تأمل هذا، إذا فرق الله عز وجل بين شيئين فلا نجمع بينهما، فإن الله عز وجل اشترط في كفارة
قتل الخطأ أن تكون الرقبة إيش؟ مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. وكذلك اشترط نفس الشرط في كفارة الإيش؟ الظهار، فتحرير رقبة مؤمنة. وسكت الله عز وجل في كفارة اليمين: وما كان ربك إيش؟ نسيا. وهناك فرق بين كفارة قتل الخطأ وكفارة اليمين، كفارة اليمين أهون، ولذلك سكت الله عز وجل عن شرط الإيمان. فالصحيح أنه إذا أعتق في كفارة اليمين رقبة ولو كافرة فتجزئه إن شاء الله، وهذا مذهب الأحناف ونحن معهم في هذا. وجمهور العلماء على أن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة في كفارة اليمين. ما دليلهم؟ قالوا هذا مطلق ها، والآخر مقيد، فيحمل هذا المطلق على الإيش؟ على المقيد. نقول: وما كان ربك نسيا. وإذا فرق الله عز وجل بين شيئين فلا يجوز لنا أن نجمع بينهما في كفارة قتل الخطأ وكفارة الظهار، تحرير رقبة مؤمن. تفضل. نعم، ولأجل هذا الاختلاف نحن مع الأحناف، لأن السبب يختلف. هناك إيش؟ قتل خطأ، وهنا إيش؟ حنث في إيش؟ في يمينه. فهل يقاس هذا على هذا؟ إنسان حنث في يمينه ها؟ فلا نشدد عليه ونقول له لا بد من عتق رقبة مؤمنة، بخلاف إنسان قتل خطأ فهذا لا بد من الإيمان في الرقبة التي يعتقها. نعم، أي قاعدة؟ قل متى نستخدم هذه القاعدة؟ نقول نستخدم هذه القاعدة إذا كان الحكم واحدا والسبب واحدا، يعني يكون نفس المسألة. فإذا كان الحكم واحدا والسبب واحدا، إيش الحكم هنا في الآيتين؟ تحرير، حرر حرر. لكن هل السبب هنا مثل السبب هناك؟ لا، لأن هناك قتل وهنا إيش؟ حنث في اليمين. فنحن نحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم واحدا وسبب الحكم أيضا إيش؟ واحدا. فإذا كان بهذا الشكل نحمل المطلق على المقيد. نعم، فإذا نحن لسنا جمهوريين يا جماعة، جمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد، والأحناف خالفوا ونحن معهم. نعم. طيب بالنسبة للصيام، يعني من باب الفائدة، بالنسبة للصيام هل مثل هذا؟ بالنسبة للصيام في كفارة اليمين هل يشترط له التتابع؟ نفس الجواب، لأن الله عز وجل ذكر في كفارة الإيش؟ القتل وكفارة الظهار التتابع، فقال إيش؟ فصيام شهرين متتابعين. وسكت الله عز وجل هنا عن التتابع، فقال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فلماذا نحن نشدد ونقول متتابعات، مع أنه ثبت في قراءة عن ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات؟ قالوا إن لم تعتبروا هذه القراءة متواترة فاعتبروها كحديث، اعتبروها تفسير من الصحابة، وتفسير الصحابة للقرآن في حكم الإيش؟ المرفوع. نقول لهم أيضا: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، حتى لو كانت قراءة، هي طبعا ليست قراءة في العشرة وإنما هي قراءة في غير العشرة. نعم، مش موجودة في المصحف، فعشان العلماء عشان هي مش موجودة في المصحف فلا تكون قراءة متواترة، لأن شرط التواتر أن تكون القراءة لها رسم في المصحف، فهذه متتابعات مش موجود، ولذلك لا تكون قراءة إيش؟ متواترة. القراءة المتواترة لها شروط: أن توافق وجه من أوجه اللغة العربية، فكل ما وافق وجه نحو، وكان للرسم احتمالا يحوي، يعني لابد أن هذه القراءة يحتملها رسم المصحف العثماني. فالآن هل أنت تجد شيء في المصحف يدل على فصيام ثلاثة أيام في متتابعات؟ ما في. فإذا انتقد هذا الشرط، وهو شرط أن رسم المصحف لا يحتملها، فتكون قراءة غير إيش؟ غير متواترة. هم قالوا نعم ليست متواترة، اعتبروها حديث، اعتبروها تفسير صحابي، وتفسير الصحابي له حكم الرفع. فنقول لهم أيضا وما كان ربك نسيا. نعم. فإذا في كفارة اليمين يجوز له أن يصوم 3 أيام، المهم 3 أيام ولا يشترط لها التتابع. طيب، عندنا حديث يعني ذكر الحافظ هنا حديث أبي ذر عند البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرقاب أزكى، قال صلى الله عليه وسلم أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وأنفسها عند أهلها. وبهذا نكون يعني انتهينا من كتاب فضل الإيش، أو من باب فضل العتق. الباب الذي بعده هو الباب الأخير، قال باب فضل عتق الوالد. باب فضل عتق الوالد، حتى تعرف قيمة الوالد. لا يمكن لولد أن يكافئ والده إلا في حالة واحدة، لا يمكن لولد أن يكافئ والده بإحسانه إليه إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ أن تجده مملوكا فتعتقه. فإذا وجدت أباك مملوكا فأعتقته، ففي هذه الحالة تكون قد كافأته، تقول له في هذه الحالة أنا أديت ما علي. وأما ما سوى ذلك فلا يتأتى لك أن تكافئ الوالد. نعم، والوالدة طبعا طبعا. وهذا يدلك على إيش؟ على أهمية العتق، وعلى إيش؟ وعلى ضيق الرق والعبودية. نعم. ذكر في هذا الحديث حديث أبي هريرة، وذكره من طريقه، فما هو مخرج الحديث؟ مخرج الحديث سهيل بن أبي صالح. هل يمكن أن يكون هذا الحديث عند البخاري؟ هل يمكن أن يكون هذا الحديث عند البخاري يا عمر؟ هل يمكن؟ الله يهديك يا عمر، أنا مخبرك قبل يا أخي، هذا لا يمكن أن يكون عند البخاري، لأن سهيل بن أبي صالح لم يروي له البخاري أبدا. لا تجد أبدا في صحيح البخاري في أي إسناد لا تجد فيه سهيل بن أبي صالح، فإذا لا يمكن أن يكون هذا الحديث عند البخاري. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال حدثنا جرير. هذه الطريق الأولى، جرير عن سهيل، والطريق الثانية من؟ سفيان عن سهيل. أي سفيان؟ أي سفيان؟ عمرو الناقد، أبو أحمد الزبير، كلهم عن سفيان، هذا الثالث فيكون الثوري. نعم. قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي والد والدا، يعني لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه. هذا معنى لا يجزي، لا يجزي ولد والدا لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذه هي الحالة الوحيدة. نعم. طيب، الظاهرية أخذوا بظاهر هذا الحديث وقالوا ماذا؟ قالوا يجوز للولد أن يملك أباه. إيش الدليل؟ قالوا فيشتريه فيعتقه، فلما اشتراه فقد ملكه أولا، ثم بعد ذلك إن رأى أن يعتقه يعتقه. فاستدلوا بهذا الحديث على أنه يجوز للولد أن يملك أباه، وخالفهم جمهور العلماء، قالوا لا، هذا لا يمكن، وهذا هو الموافق للعقل الصحيح، لأن الوالد لا يملكه ابنه، كما أن الولد لا يملكه أبوه، كما أن الولد لا يملكه أبوه، هذا ولدك أنت لا تملكه، ولدك ليس كعبدك. نعم. ها هذا الذي ذكره جمهور العلماء. وأنا كأن مر علي حديث قبل ذلك فيه التنصيص على هذا أنه لا يجوز للولد أن يملك أباه، ولكن لم يسعفنا الوقت في البحث عنه، فمن وجده فليخبرنا به. حديث فيه النهي عن أن يملك الولد أباه حتى نرد به على الظاهرية ردا قاطعا. قال: وفي رواية ابن أبي شيبة قال: ولد والده. ولد والده، شو الفرق يا أخي؟ قال: وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده، إيش الفرق بينها وبين التي قبلها؟ ولد والدا، وأما هذه ولد والده بالضمير يعني. كيف؟ طبعا عندما نقول الأب وإن نزل كيف؟ إيه، ما احنا نقول الأب، الأب وإن إيش وإن على، يعني الأب والجد وهكذا، بل يدخل فيه أيضا الإيش الأبناء وإن نزلوا، الأبناء وإن نزلوا كما ذكر عندك الإمام النووي في الشرح. شو قال؟ وقال جماهير العلماء: يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا وعلونا، وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا، بمجرد الملك، بمجرد أن يملك يتم العتق، يعني ليس هو مخير في هذا، وإنما يعتق عليه في الحال. وأما إذا ملك أخاه، إذا ملك أخاه فهل يعتق عليه؟ هذا الذي فيه خلاف. نعم. قال: واختلفوا فيما وراء عمودي النسب. عمود النسب عبارة عن إيش؟ أصولك وفروعك، أصولك من الأب وإن على، وفروعك الأبناء وما تولد منهم، هذا يسمى عمود الإيش؟ النسب. ما وراء عمود النسب الإخوة والأخوات. فإذا اشترى أخاه مثلا هل يعتق عليه في الحال أم أنه مخير؟ قال الإمام النووي ماذا؟ قال الشافعي وأصحابه: لا يعتق. إذن تعرف أن هذا فيه خلاف بين العلماء فيما عدا عمود النسب أي الأصول والفروع. قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري. كلهم من كلهم يا عمر؟ من كلهم؟ من كلهم يا عمر؟ من كلهم يا خالد؟ هداكم الله. إذن أنتم يعني تكونون في الدرس لا تنتبهون ولا تسألون. قل يا أخي. طيب، الإمام مسلم انتبه: أبو كريب وكيع نقطة نقطة، أبو كريب وكيع حاء يعني جم الأول طريق أخرى، عمرو أبو أحمد غيره، ابن نمير أبي، ابن نمير محمد ابن عبد الله ابن نمير فيكون أبوه عبد الله ابن نمير. عندما يقول كلهم، كلهم يعني آخر واحد في كل طريق، كلهم عن سفيان، عمن؟ عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. فإذا مثلناه فكيف يكون؟ ذكرتمونا بما مضى.
Thank you.
قال بهذا الإسناد، يعني إيش بهذا الإسناد؟ سهيل عن أبي عن أبي هريرة، يعني بالإسناد السابق يعني. قال مثله، وقالوا ها ولد والده، وأما في الإسناد الأول ماذا قالوا؟ ولد والدا، هنا ماذا قالوا؟ ولد والده. انتهينا الآن من كتاب العتق، الآن نأتي إلى كتاب البيوع. كتاب البيوع، نعم، كم بقي؟ طيب أنتوا إن شاء الله المرة القادمة تأتوا لنا بالمجلد السادس، لأن الإمام البخاري رحمة الله عليه لن تجد أفقه منه، يعني قدم لكتاب البيوع بمجموعة من الآداب التي ينبغي أن نراعيها عند البيع والشراء. فأنتوا تأتوا إن شاء الله المرة القادمة بالمجلد السادس، نمر على هذه الأحاديث قراءة وتوضيح لبعض المفردات، وكذلك المجلد السادس، نعم، وكذلك تأتوا بصحيح موارد الظمآن إذا كان عندكم المجلد الثاني، أيضا هنقرأ مجموعة من الأحاديث التي تتعلق بالبيوع والتي هي كمقدمة لكتاب البيوع، لأن يعني البيوع وما يتعلق بها يعني حصيلتك الحديثية فيها قليل، فعندما نحن نقرأ هذه الأحاديث ويعني تعلق بالذهن، فعندما نتكلم في مسألة يكون عندك فكرة مسبقة عن هذه الأحاديث المتعلقة بالبيوع. فإن شاء الله ننتهي أولا من قراءة هذه الأحاديث، ممكن يعني المرة القادمة ننتهي منها، ثم بعد ذلك نمشي على طريقتنا في صحيح مسلم. نعم، نقرأ منها الآن، نقرأ. نعم، لا صحيح مسلم اليوم ما نبدأ فيه. أيوة نعم. طيب نقرأ يعني بعض الأحاديث من كتاب موارد الظمآن. الله وبركاته. أو اسأله، تعال سكر هذا يا أخي، إن كان عنده أي سؤال في شيء، فإن كان عندنا جواب أجبنا، وإلا فالله أعلم. من الآن يلا قول. نعم، في أذن الآن. طيب نعم، ما زال فيها إيش؟ أيوة. في الهند، في في عبيد ومسلمون. ما شاء الله. والله هذا مجال جيد، طبعا مجال جيد لمن أراد أن يعتق نفسه من النار. طيب لك هذا، طبعا هذا لك. نعم، لأنه عبد أنت تشتريه، وهو بلا شك يعني يكون أحسن له من هناك بلا شك، لأنه أكيد تحت ملك أناس يعني ربما يظلمونه ويتعبونه، فأنت إذا اشتريته يعني بهذه النية يخدمك، ثم لعله يبدو لك بعد ذلك أن تعتقه. نعم، لكن هذا موجود يعني. نعم، طيب أنا فقير ما عنده شيء، يسرق بشرا ويبيعه في سوق بيع العبيد كما حصل ليوسف عليه السلام، فالذي حصل ليوسف نتيجة ماذا؟ البغي، بغوا على يوسف فذهبوا به وباعوه، فالذي اشترى العبد هذا ليس عليه حرج لأنه اشترى عبدا بماله، وإنما الحرج على من ظلمه بالبيع. في الرق أنت تسأل عن هذا؟ إذن ما فائدة دراسة كتاب العتق من صحيح مسلم؟ ما مر علينا هذا؟ لا يجوز له يا أخي أبدا، هذا مر علينا. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم طيب مظلوم، لكن أصبح عبدا ما يجوز له أن يمشي من عند سيده، وإنما عقاب هذا الظلم على من كان سببا في رقه. وأما إذا صار مملوكا فالرق هذا مثل البلاء، يصبر عليه ويبقى عند سيده، والعبد إذا أبقى من سيده ماذا؟ لا تقبل له صلاة، لا تقبل له صلاة إذا أبقى من سيده. نعم الإيش؟ كويس ايوه انت كيف تعتقه بغير اذن صاحبه؟ هذا ماله. نعم لا ولدك انت لا تملكه، ولدك حر، وما تملكه الذي يملك من البشر هو العبد، هذا هو الذي يملك. اما ابنك هذا حر، فهو ابنك لا عبدك. نعم هذا شيء آخر، ولكن لا نقول أنه يملك ابنه بحيث أنه يكون عبدا، لأنه لو كان ابنه عبدا لجاز له أن يبيعه. فهل إنسان يجوز له أن يبيع ابنه؟ لا يجوز لك أنت ومالك لأبيك. هذا حديث خارج على قضية معينة، وهي أن هذا الرجل جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فهذا الحديث خارج على على قضية معينة، وإلا الأصل فإن يعني مال هذا الولد له. نعم أي والده يعني لا يكافئه. نعم لعله لوضوحه شديدا أنت ما فهمته. ما أنا أقول لك أنا أقول لك لا، أحيانا تكون الأشياء واضحة جدا لدرجة أنها لا تفهم. أي نعم. فالآن أنت لا تكافئ الإحسان الذي قدمه لك أبوك أبدا، إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، إذا وجدته مملوكا فاشتريته. يعني مثلا لما بلغت مثلا 15 عاما أنت كنت تعرف الوالد والدك لأنك أصبحت الآن تميز، ثم جاء عدوان على البلد، وكان من نتيجة هذا العدوان أن أخذ الوالد وغاب 10 سنوات. بعد 10 سنوات أنت وجدته، وينك؟ والله أنا عند فلان عبد الآن. فأنت في هذه الحالة وجدت السبيل إلى مكافأته فأنت تشتريه. يقول لك سيده هذا بمليون، تقول أدفع 2 مليون أدفع، لأنه والدك، فإذا أعتقته فقد كافأته بالإحسان الذي قدمه إليه. لا لا، ما حد يقول هذا. نعم، يعني الوالد فضله دوما على ابنه، ولا يلحق به الولد أبدا إلا في هذه الحالة. فإذا حصلت هذه الحالة فقد أدى حقه. ولذلك كان هذا الرجل من أهل اليمن الذي كان يحمل أمه ويطوف بها حول البيت، فجاء لابن عمر وقال، هذا في صحيح الأدب المفرد للشيخ الألباني، قال: أرأيت أني قد كافأتها؟ قال: لا، أنت حملتها وتتمنى موتها، وهي حملتك وتتمنى إيش؟ حياتك. أنت الآن شيلها وتتمنى موتها. أيما نقرأ، تفضل. سؤال إيش؟ سؤال سياسي؟ لا، من السياسة ترك السياسة. هي. إذا إنسان قاطع، هي نعم. هذا المقاطع هذا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يقاطع هو في نفسه ويسكت، والحال الثانية أن يقاطع هو ويدعو غيره إلى المقاطعة وينكر على من لم يقاطع، فالإنكار يأتي عليه في الحالة الثانية. أما في الحالة الأولى إذا قاطع وسكت، إنسان ممتنع، كان يشرب بيبسي الآن يقول أنا ما شارب بيبسي بس وساكت، يرى من يشربون البيبسي يتركه ما ينكر عليهم. وأما إذا أنكر عليهم فهنا يأتي الإنكار عليه هو. نقول له: أنت الآن ما دليلك على منع هذا الرجل من هذا الشراب؟ هل حرمه الله عز وجل حتى تمنعه؟ فيدخل من هذا الباب، يقول لك: أنا لا أحرمه، لكن لابد من إيش؟ لابد من إيش؟ ها، خلي يقول لابد من إيش؟ المقاطعة هذه لابد أن يكون فيها مشارك للناس. فهل كل الناس شاركوا في هذا؟ هذا لا يحصل إلا بماذا؟ إلا بأن يكون ذلك أمر من الحاكم. فإذا الحاكم أمر بمثل هذا فنحن نطيعه. وأما أن كل إنسان يعني يحاول أن يعني يحارب الأعداء بما يراه، فهذا يحصل فيه نوع من الغلو. لأن يا أخي هذا يعني هذا ليس هذا هو الأسلوب. الآن اليهود لما كانوا في المدينة هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه وكذا وأخرجهم، ومع ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهود، أخذ منه طعام، قال له اليهود يجيب لي ضمان، فأعطاه درعه. فالتعامل مع الكفار أمر جائز، ما أحد يحرمه. أي نعم، كيف؟ طبعا هذا شيء آخر، إذا ثبت أنه يخون أو أنه يغش فهذا شيء، هذه مسألة أخرى. الخلاصة يا أخي أن مثل هذه الأشياء ليست مبادرات من قبل الأفراد، هذه أشياء تتعلق بالحكومات، فإذا فعلها إنسان من نفسه دون أن ينكر على غيره فليفعل، أما أنه يفعل وينكر على غيره أنه لم يفعل فهذا لا. نعم، يقول له ماذا؟ اترك هذا اشتري غيره، هذا لا بأس به. كيف؟ ها الذي لم يقاطع، الذي لم يقاطع آثم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عجيب. طيب، هذه من الحجج الباهرة. صحيح، وينهم؟ وينهم مع الدخان من 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 آلاف السنين؟ والله لا يكون آثما إلا إذا خالف ولي الأمر إذا أمر بذلك. من باب تحصيل المصالح، يعني هذه السيارة أنت محتاج إليها، فليس معنى المقاطعة أنك تقاطع في كل شيء، وإنما أنت تقاطعه فيما تستطيع، وأما الذي أنت بحاجة إليه فتشتريه، لا حرج في ذلك. المهم أن المقاطعة هذه يعني كما يقال ليست كلية وإنما هي مجزأة، فقد تكون في شيء دون شيء. لكن أنت تطيع ولي الأمر، أنت تمتنع عن هذا البيبسي طاعة لولي الأمر، فإنه لا يطاح في ترك المباح إلا ولي الأمر والزوج من قبل المرأة. نعم، ما عشان كده ما احنا نقول هو ولي الأمر، لو ولي الأمر أصلا لو منع فهو سيمنح هذه الأشياء. ماذا يفعلون يا أخي؟ هذا هذه أنصاف حلول. نعم، خلاص حان 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 وقت الصلاة، ولا نقرأ حديثين؟ نعم، طبعا هذا كتاب موارد الظمآن للحافظ الهيثمي رحمة الله عليه، وهو عبارة عن الأحاديث الزائدة على الصحيحين، يعني على صحيح البخاري ومسلم. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني بيّن صحيحه وضعيفه، فهذه الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب إذا ضمت إلى أحاديث الصحيحين زادت نسبة الأحاديث الصحيحة. وبدأ كتاب البيوع رحمة الله عليه يعني ببعض الأشياء التي هي عبارة عن آداب وأشياء ينبغي أن تراعى عند البيع والشراء، وكذلك فعل الإمام البخاري رحمة الله عليه، صدر كتاب البيوع ببعض هذه الأحاديث، وتجد مثلها في صحيح الترغيب والترهيب أيضا. فقال رحمة الله عليه: باب في طلب الرزق، وهذا مناسب جدا لكتاب البيوع، باب في طلب الرزق. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق، كما هو حال كثير من الناس، لا تستبطئوا الرزق، الرزق لا بد أن يكون، فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه، فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له، لن يموت حتى يستوفي رزقه كاملا كالأجل تماما، كما أنه لا يموت إنسان ناقصا عن أجله لحظة واحدة، فكذلك لا يموت إنسان تاركا من رزقه يعني شيئا، هذا لابد منه. قال: فأجملوا في الطلب، طالما أن الأمر هكذا فليش الإنسان يستعجل؟ أجملوا في الطلب، الإجمال في الطلب هو أن يطلبه كما يقال الهوين الهوين، لأنه لابد أن يكون، وإنما أنت تطلبه بالأسباب ولا تنشغل بالأسباب، وإنما افعل السبب وتوكل على الله عز وجل، لأنه سوف يحصل لك هذا الرزق. قال: فأجملوا في الطلب. إيش هو الإجمال في الطلب؟ قال: أخذ الحلال وترك الحرام. فهؤلاء مثلا الذين يرابون يرون أن منفعتهم وأن رزقهم في هذا الربا، نقول: لا، أجملوا في الطلب، الإجمال في الطلب هو أخذ الحلال وترك الحرام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تمرة عائرة، يعني تمرة ساقطة لا يعرف لها مالك، فأعطاها إياه. لماذا أعطاها إياه؟ لأنه يخشى أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها، لو لم تأتها لأتتك. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل مثل هذه المواقف في تربية أصحابه، يقول له: خذ هذه التمرة، لو لم تأتها أنت لإيش؟ لأتتك. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد، يعني الرزق هو الذي يطلب العبد، كما يطلبه أجله، كما أن الأجل يطلبك فالرزق يطلبك، إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. فهذا الكتاب يعني على هذه الأبواب، فإن شاء الله المرة القادمة تأتوا به، وهو المجلد الأول، ونكمل إن شاء الله في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.